أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. المبحث الثامن: مشايخ الإجازات. خلاصة هذا البحث وفقا لرأينا وما توصلنا إليه هو أن الغرض من أخذ الإجازة من شيخ الإجازة أحد أمرين: الأمر الأول صحة الإسناد، الأمر الثاني صحة الاستناد. أما الأمر الأول وهو صحة الإسناد، أي صحة الإخبار، فهناك شيخ إجازة معروف يأتي له الراوي أو المستجيز ويقول له أجزني، فيقول له أجزتك أن تروي عني ما صحت لي روايته، فحينئذ يصح للمستجيز أن يقول أخبرني المجيز، حدثني المجيز، قال لي المجيز. فثمرة الإجازة صحة الإسناد، أي أن المستجيز يصح له أن يسند الإخبار إلى المجيز. ومن الواضح أن صحة التحديث والإسناد والإخبار لا تتوقف على كون شيخ الإجازة ثقة، فحتى لو كان كاذبا أو وضاعا يصح للمستجيز أن يقول حدثني فلان الكذاب، أخبرني فلان الثقة أو الكذاب. فالثمرة هي صحة الإسناد، وإجازات الرواية اليوم هذه ثمرتها: تبركا تأخذ إجازة من فقيه أو محدث أو راوي أو مؤرخ، فيصح أن تقول حدثني فلان إجازة. إذن بناء على الثمرة الأولى وهي صحة الإسناد والتحديث والإخبار، لا تكون شيخوخة الإجازة كاشفة عن الوثاقة. ثمرة ثانية: صحة الاستناد، فبعض الكتب قد وقع الخلاف في نسبتها إلى مؤلفيها، ككتاب الاختصاص للشيخ المفيد، هل هذه النسخة من كتاب الاختصاص من تأليف الشيخ المفيد أو من تأليف غيره؟ فلكي أثبت أن هذه النسخة من تأليف الشيخ المفيد أذهب إلى شيخ الإجازة فيقول لي اروي عني هذا الكتاب وهو كتاب الاختصاص تأليف الشيخ المفيد، فهنا أقول حدثني وأخبرني فلان عن كتاب الاختصاص للشيخ المفيد، وليس الغرض هنا التحديث فقط، بل الغرض إثبات صحة نسبة الكتاب إلى مؤلفه. فالثمرة هنا في المثال إثبات صحة نسبة كتاب الاختصاص إلى الشيخ المفيد. ومن الواضح أن شيخ الإجازة إذا كان كذابا وضاعا فإنه لن تثبت النسبة، فيشترط أن يكون ثقتان لا يتعمد الكذب، حتى تثبت النسبة. إذن الصحيح على ما ذهبنا إليه حينما درسنا كتاب كليات في علم الرجال قبل ما يقارب 17 سنة أو أكثر هو القول بالتفصيل. إن كانت شيخوخة الإجازة بغرض صحة الإسناد فهي لا تفيد الوثاقة، وإن كانت بغرض صحة التحديث فهي تفيد الوثاقة. وإذا لم نعلم كما هو الغالب فلان شيخ إجازة لأي غرض، لصحة التحديث، لصحة الإسناد أو صحة الاستناد، لا نعلم، وحيث لا نعلم لا يثبت التوثيق، فتكون النتيجة إن شيخوخة الإجازة لا تدل على التوثيق، وفاقا في النتيجة لشيخنا الأستاذ الشيخ مسلم الداوري حفظه الله ولسيد أساتذتنا المرجع الكبير السيد أبو القاسم الخوئي رحمه الله. الشيخ الداوري حفظه الله ذكر 3 أدلة قد يستدل بها على أن شيخوخة الإجازة تفيد الوثاقة، ثم جاء بمناقشات السيد الخوئي رحمه الله لهذه الأدلة 3. ثم الشيخ الداوري ذكر بعض ملاحظاته على أجوبة السيد الخوئي واتفق معه في النتيجة، ولم أتطرق في تقرير المطالب إلى ما سيذكر لأنه بسيط نقرأ، ولكن تطرقت إلى لب المطلب. قال الشيخ الداوري قد اشتهر أن مشايخ الإجازات لا يحتاجون إلى التوثيق، وذهب إلى القول به جماعة منهم الشهيد الثاني وابنه الشيخ حسن صاحب المعالم والوحيد البهبهاني والسيد محمد باقر الداماد والمحقق البحراني الشيخ يوسف البحراني صاحب الحدائق وغيرهم. طبعا مبنى كثير من المتقدمين أن شيخوخة الإجازة أمارة الوثاقة، لكن بعد السيد الخوئي الكثير من المعاصرين لا يرى أن شيخوخة الإجازة أمارة الوثاقة. واستدل لهذه الدعوة أن شيخوخة الإجازة تدل على الوثاقة بأمور. الأمر الأول ما ذكره الشهيد الثاني في درايته كتاب الدراية الرعاية في علم الدراية بأن عدالة الراوي تعرف بتنصيص عدلين عليها أو بالاستفاضة، إذن هو من القائلين بحجية خبر العدل، هذا مبنى، يعني هو لا يقول بحجية خبر الثقة، يقول حجية خبر العدل الإمامي، وبالتالي لا بد من وجود بينة لإثبات الوثاقة، لأن الوثاقة موضوع من الموضوعات، والموضوعات لا تثبت بخبر الثقة وإنما تثبت بالبينة، هذا قول مشهور القدماء. الآن كثير من المعاصرين كالسيد الخوئي والشهيد الصاد والسيد السيستاني والسيد الإمام الخميني والسيد القائد الخامنئي يرون حجية خبر الثقة في الموضوعات، فخبر الثقة حجة مطلقا في الموضوعات والأحكام، وأما القدماء فكانوا يفرقون، فكانوا يقولون في الأحكام تكفي حجية خبر الثقة الواحد، وأما في الموضوعات فلا بد من البينة، استنادا إلى عدة روايات كروايات الجبن المتنجس، رواية مصدق ابن صدقة، والأشياء كلها على هذا حتى تستبين أو تقوم به البينة، حتى تستبين يعني حتى تعلم أو تقوم به البينة، فالأشياء يعني الموضوعات كلها على هذا حتى تستبين أو تقوم به البينة. الشهيد الأول من القائلين بهذا المبنى في الموضوعات، والوثاقة موضوع من الموضوعات، ذلك يقول إن عدالة الراوي وهي موضوع من الموضوعات تعرف بتنصيص عدلين عليها يعني البينة، ولا يكفي بنص الثقة أو العدل الواحد، أو بالاستفاضة بأن تشتهر عدالته بين أهل النقل أو غيرهم من أهل العلم، مثل ما ذكر مشايخنا السابقين من عهد الشيخ الكليني رحمه الله وما بعده إلى زماننا، هؤلاء اشتهروا. هنا موطن الشاهد قال: لا يحتاج أحد من هؤلاء مشايخنا السابقين، لا يحتاج أحد من هؤلاء إلى تنصيص على تزكية، ولا يحتاج إلى بينة على عدالته، لما اشتهر في كل عصر من ثقتهم وضبطهم وورعهم زيادة على العدالة. إذن الدليل الأول على أن شيخوخة الإجازة كالكليني أمارة الوثاقة الشهرة، هذا الدليل الأول سنتكلم عنها كبرا وصغرا. أولا، هل هذه الشهرة حجة؟ ثانيا، هل هي ثابتة؟ ثبت العشر ثم النقص. أولا ثبت الشهرة، وثانيا ثبت حجية الشهرة. وقريب من هذا الاحتجاج على وثاقتهم بالشهرة ما ذكره ابنه صاحب المعالم في فوائد المنتقى، له كتاب جليل 3 أجزاء، منتقى الجمان في الأحاديث الصحيحة والحسان. النقطة الثانية، خلاصة النقطة الثانية، لو راجعنا كتب الرجاليين لوجدنا أنهم قد اشتغلوا بأصحاب الكتب، صاحب هذا الكتاب ثقة أو ضعيف، ولم يتعرضوا إلى توثيق مشايخ الإجازة الذين وردوا قبل أصحاب الكتب، مما يدل على أن وثاقة مشايخ الإجازة مفروغ عنها، وإنما الكلام كل الكلام في أصحاب الكتب لا في أصحاب الإجازة، هذا أصل موضوع مفروغ عنه. الثاني، إن من المتسالم كما تقدم عليه في البحث حول الكتب المتسالم عدم التعرض إلا لأصحاب الكتب، يعني من جهة التوثيق والتضعيف، ومن يروون عنهم، يعني من يروي أصحاب الكتب عنهم، وأما من يقع في الإسناد قبلهم قبل أصحاب الكتب إلى الإمام، لأن أصحاب الكتب أخذوها من مشايخ إجازة، فلا يناقشون فيهم، يعني فلا يناقش الرجاليون فيهم في أصحاب الإجازات الذين هم قبل أصحاب الكتب في السنن لاستغنائهم عن التوثيق. هذا أول الكلام، من قال أنه لا يناقشون لاستغنائهم عن التوثيق؟ وهذه كانت سيرة الشيخ الطوسي ومن تقدم عليه كالكشي، كما أن العلامة يعني المتأخرين لا يناقش في المشايخ مشايخ الإجازة، بل يناقش في نفس الإسناد، نفس الطريق إلى الكتاب، وما ذلك إلا لأنهم مشايخ إجازة ووثاقتهم محرزة، لذلك لا يناقش فيه. الدليل الثالث، ما يظهر من كلمات النجاشي والشيخ الطوسي وغيرهما من الرجاليين أنهم كانوا يتحرزون في الرواية عن الضعيف، وقد تقدم أن النجاشي كان دأبه وطريقته عدم الرواية عمن يغمز أو يتهم بشيء، كما أن هذه هي طريقة غيره من المشايخ. وقد مر علينا أن المشايخ لم يمكنوا ابن الغضائري من الدخول على أبي طالب الأنباري لاتهام الأنباري بالغلو والارتفاع، وهذا دليل على أنهم لا يرون عن الضعفاء. يعني المشايخ مشايخ الإجازة ما يرون عن الضعفاء. جيد، سؤال إشكال، لماذا أغفل الرجاليون مشايخ الإجازة ولم ينصوا على وثاقتهم؟ أجاب صاحب المعالم: إن الرجاليين لم يكونوا بصدد توثيق أي أحد، بل كانوا بصدد توثيق خصوص أصحاب الكتب والمصنفين، ولعلهم أغفلوا مشايخ الإجازة لأنهم لم يكونوا من جملة المصنفين. هذا سيأتي جوابه والنقل عليه. السيد الخوي والشيخ الداوري أيضا يقول يوجد بعض مشايخ إجازة وثقوا وبعضهم ما وثقوا. أنت كيف الآن تدعي أن كل مشايخ الإجازة ما تطرقوا إليهم؟ كما أن بعض مشايخ الإجازة لهم كتب، بعض مشايخ الإجازة ليس لهم كتب. هذا غاية ما يمكن الاستدلال به على هذه الدعوة. وقد ناقش السيد الأستاذ السيد الخوئي قدس سره في ذلك بمناقشات ثلاث. المناقشة الأولى مناقشة حلية، مفاد المناقشة الحلية ما ذكرناه في الأمر الأول، وهو إن الغرض من الإجازة هو صحة الإسناد، صحة الإخبار، جواز التحديث والإخبار عن شيخ الإجازة. ومن الواضح أنه يجوز الإخبار حتى عن الكاذب، فتكون الإجازة وشيخوخة الإجازة لا تكشف عن الوثاقة. نقرأ هذا الأولى وهي مناقشة حلية، حل الموضوع، حل للإشكال. وحاصلها أن مشايخ الإجازة بماذا يمتازون عن غيرهم من سائر الرواة؟ وهل هم إلا كغيرهم من الرواة؟ وقد ذكرنا فيما سبق أقسام تحمل الرواية، ومنها الإجازة يتحمل الرواية قراءة، مناولة، سماعا، إجازة، وجادة، واحدة منها الإجازة. وفائدتها الإجازة تصحيح الإسناد إلى المجيز. إذن ذكرت الغرض الأول صحة الإسناد، صحة الإخبار والتحديث عن المجيز، والحكاية عنه عن المجيز، ومعاملته معاملة الراوي، يعني معاملة المجيز معاملة الراوي، وبالتالي الراوي قد يكون ثقة وقد يكون كاذبا، المجيز قد يكون ثقة وقد يكون كاذبا. وعليه فلا يكون للمجيز امتياز على نفس الراوي، وإذا كانت الرواية عن شخصين لا تعتبر توثيقا لذلك الشخص، فكذلك الإجازة عن شخصين لا تعتبر توثيقا لشيخ الإجازة، فمشيخة الإجازة لا تستلزم التوثيق. إنصافا هذا كلام تام. مناقشة ثانية نقضية، ماذا تقول؟ الشيخ النجاشي ذكر اثنين من مشايخ الإجازة وضعفهم، والحال إن مشايخ الإجازة بناء على هالكلام ثقات، كيف ضعفهم النجاشي؟ طبعا يمكن الجواب عن هذا بما سيأتي من كلام الشيخ الداوري وما يستفاد من كلام الشيخ حسن صاحب المعالم، إن مشايخ الإجازة بعد الكليني لا غبار عليهم، وأما الذين قبل الكليني فيحتاجون إلى توثيق. والشيخ النجاشي اللي ضعفهم الاثنين هذين مشايخ التلع كبري، التلع كبري أستاذ المفيد، هذين بمثابة مشايخ مشايخ المفيد لأنهم مشايخ التلع كبري، فذلين ما قبله الكليني. قد يجاب بهذا، ولكن ستأتي المناقشة إن شاء الله أنهم سيا، فيوجد بعض الأجلاء مما قبل الكليني ممن هم أعظم من ما بعد الكليني، والملاك واحد. الثانية وهي نقضية، مناقشة نقضية، وحاصلها أن النجاشي قد ضعف بعض مشايخ الإجازة كالحسن بن محمد بن يحيى والحسين بن حمدان الخصيبي أو الحضيني، وهما ممن أجاز التلع كبري أستاذ المفيد. المناقشة الثالثة أيضا نقضية، أنت تقول أصحاب الإجازة مشايخ الإجازة لجلالة قدرهم لم يوثقوهم، ولأن الأمر مفروغ عنه لم يتطرقوا إلى توثيقهم، وإنما تطرقوا لتوثيق أصحاب الكتب. ننقض عليكم بأصحاب الإجماع الذين هم أجل قدرا من مشايخ الإجازة وقد تعرضوا لتوثيقهم. فكيف من هم أدنى منهم فضلان كسائر مشايخ الإجازة لا يتطرق لتوثيقهم لأنه مفروغ عن، ويتطرق إلى توثيق أصحاب الإجماع عند الرجالين. الثالثة وهي نقضية أيضا وحاصلها أن مشايخ الإجازة لم يكونوا أجل قدرا وأرفع مقاما من أصحاب الإجماع 18، والحال أنهم ذكروا بالتوثيق أصحاب الإجماع كحماد بن عيسى غريق الجحفة وغيره، مع أنهم أشهر من مشايخ الإجازة أصحاب الإجماع. فكيف يذكر هؤلاء أصحاب الإجماع ولا يذكر أولئك مشايخ الإجازة؟ والحاصل النتيجة إن هذه الدعوة لمشايخ الإجازة ثقات لا يمكن الاعتماد عليها. هذا ما أفاده السيد الأستاذ قدس سره سيد الخوي، ونحن وإن كنا نوافقه فيما أفاد إلا أن لنا تفصيلا في المقام. فنقول التفصيل، يذكر تفصيلات موافق للسيد الخوي. أول مناقشة، أولا الملاك هو الشهرة، أولا نحن لا نؤمن بحجية هذه الشهرة، ثانيا من قال أن هذه الشهرة ثابتة؟ فلعل هذه الشهرة، من قال أن هذه الشهرة ثابتة؟ وإذا ثابتة من قال أنها عن حسين لا عن حدسين؟ وبعبارة أخرى المدار في الشهرة، الشهرة عند المتقدمين للشهرة عند المتأخرين، فالشهرة عند المتقدمين حجة لكنها لم تثبت، والشهرة عند المتأخرين لو سلمنا بثبوتها فهي ليست حجة. انصاف المناقشة الشيخ الداوري تامة. فنقول أما كلام الشهيد الثاني وابنه شيخ حسن صاحب المعالم فالإشكال في الشهرة ومناطها، في الشهرة ومناطها، فإن كانت هي الشهرة عند المتأخرين فلا اعتداد بها لأنها حدسية مبنية على الحدس للحس. كثير من الكتب ما وصلت، من وين نبني هذه الشهرة؟ هذه الشهرة مبنية على اجتهاد وحدس لا عن نقل وحس. وإن كانت هي الشهرة عند المتقدمين التي هي حجة وحسية فما الدليل عليها؟ ننكر صغرا، ننكر أنها ثابتة، ومع الشك يعني في ثبوتها لا يمكن الاعتماد عليها. نعم إذا أحرزنا أن وثاقتهم، وثاقة مشايخ الإجازة، كانت عن حس لا عن حدس فيمكن القبول، ولكن أنا لنا ذلك، يعني الشهرة عند القدماء لم تثبت. جيد، يبقى الدليل الثاني والدليل الثالث. الدليل الثاني أنه الرجاليون تطرقوا إلى أصحاب الكتب ولم يتطرقوا إلى مشايخ الإجازة، وهكذا ما يظهر من كلام النجاشي وغيره من الرجاليين من أنهم يتورعون عن الرواية عن الضعيف، وهذا حال مشايخ الإجازة. الجواب، من قال إن الشيخ الطوسي لم يتعرض وكذلك الرجاليون لم يتعرضوا لأصحاب الإجازة لأنهم ثقات ومفروغ عن وثاقتهم؟ بل قد يكون لم يتطرق لأن كتبهم مشهورة، أو وجود طريق آخر للكتاب، أو طرق متعددة، فإذا عدم التطرق لا ينحصر في هذه العلة أن مشايخ الثقة أن مشايخ الإجازة ثقات. قال الشيخ الداوري وأما الدليلان الثاني والثالث فهما ضعيفان، فإن عدم تطرق الشيخ ومن تقدم عليه لمن هو واقع قبل صاحب الكتاب لعله لكون الكتاب معروفا مشهورا، أو لعله لوجود طريق آخر للكتاب أو طرق متعددة، فعدم مناقشة الشيخ في أوائل السند لا دلالة فيها على وثاقة رجاله، وقد تقدم منا تفصيل ذلك في البحوث السابقة، وهكذا الأمر بالنسبة إلى النجاشي، فقد علمنا بوثاقة مشايخ النجاشي من أدلة أخرى، عرفنا أن سبك أنه لا يروي إلا عن ثقة. وأما بالنسبة إلى غير النجاشي فلا يمكن الجزم بذلك أنهم لا يروون إلا عن ثقة، وعدم تمكين المشايخ ابن الغضائري من الدخول على ابن الأنباري لا يدل على أن ابن الغضائري لم يتصل بغيره ممن حاله حال الأنباري، لو تمكن وصل. فما ذكر من الأدلة الثلاثة قاصرة عن إثبات المدعى. ثم يقول الأولى استبدال الجواب النقضي للسيد الخوئي بهذا، وهو أنه ننقض بهكذا أن الرجالين تطرقوا إلى بعض مشايخ الإجازة وثقوهم وسكتوا عن البعض الآخر، وهذا أفضل نقض. قال ثم إن الأولى أن يبدل الجواب النقضي الأول الذي ذكره السيد الخوئي رحمه الله، الذي ذكرناه عن السيد الأستاذ قدس سره، إلى القول بأن النجاشي قد يتعرض لكثير من مشايخ الإجازة لكنه يصف بعضهم بالوثاقة ويسكت عن البعض الآخر، فما هو الفرق في ذلك حسب نظركم وأنتم تقولون إنهم سكتوا عنهم جميعا لوثاقتهم؟ ووجه أن الشخصين الذين الآن ينقض على نقض السيد الخوئي يبين توجيه له نقض السيد الخوئي. سيدنا الخوئي أنت قلت النجاشي ضعف اثنين، هذان اللذان ضعفهما هما ممن تقدم على الكليني وهم ادعوا الشهرة، الشهيد الثاني وصاحب المعالم ادعوا بالنسبة إلى من تأخر عن الكليني فلا يصح النقض. وقد يجيب السيد الخوئي إننا لا نقبل بهذه التفرقة، والمناط واحد بالنسبة إلى من تقدم ومن تأخر. ووجه أن الشخصين اللذين ضعفهما النجاشي متقدمان زمانا على الكليني، وهما ما ورد صفحة 293 الثاني، وهي نقضية لو الحسن بن محمد بن يحيى والحسين بن حمدان الخصيبي أو الحضيني، ودعوى الشهرة في مشايخ الإجازة بالنسبة إلى ما بعد الكليني لا قبله، وكلام الشهيد وابنه ناظر إلى ما بعد الكليني لا ما قبله. والخلاصة إنه لا يمكننا التسليم بهذه الدعوة في حق مشايخ الإجازة، يعني جميعهم ثقات. نعم يمكن القول إن أكثر مشايخ الإجازة ممن هو متأخر زمانا عن الشيخ محكوم بالوثاقة، أكثر وليس جميع، فليس ضابطا، لكن لا لوصف المشيخة، يعني العنوان ليس ظاهر في العلية هنا. كون الشيخ إجازة يعني ماذا؟ يعني أنه لابد أن يكون ثقة، فإنها لا توجب التوثيق وإنما تثبت الوثاقة بدليل آخر. هذا تمام الكلام في المبحث الثامن. المبحث التاسع، اتضح أن المبحث الثامن ليس تاما. المبحث التاسع الوكالة عن الإمام، تنقيح المطلب وتفصيله. طبعا ذهب البعض إلى أن الوكالة عن الإمام تفيد الوثاقة، وذهب البعض الآخر إلى أن الوكالة عن الإمام لا تفيد الوثاقة، وهو قول السيد الخوئي، وذهب ثالث إلى التفصيل كشيخنا الداوري. فنقول الوكالة عن الإمام إما أن تكون شخصية وإما أن تكون عامة. الوكالة الشخصية كما لو كان خادما للإمام عليه السلام أو وكله الإمام في قضاء حاجة معينة، فهذا لا يكشف عن الوثاقة وإنما يدور مدار المصلحة. اقتضت المصلحة أن يوكل الإمام عليه السلام شخصا خاصا في قضية خاصة، بخلاف الوكالة الثانية وهي الوكالة العامة كما لو كان وكيلا للإمام عليه السلام في إبلاغ الأحكام الشرعية، أو كان وكيلا عن الإمام عليه السلام في جبي الأموال، فإنه لابد أن يكون ثقة. السيد الخوي يقول في كتاب الوكالة لا يشترط في الوكيل أن يكون عدلا، هذا ما ثبت في الفقه الإسلامي، الوكيل لا يشترط فيه العدالة، وبالتالي وكلاء المراجع لا يشترط فيهم العدالة، فضلا عن وكلاء الأئمة عليهم السلام، لأن وكلاء الأئمة ما يشترط فيهم العدالة، فكيف بوكلاء المراجع فضلا عن غيرهم؟ لذلك يرى السيد الخوئي أن الذي يوجب التوثيق هو القائم مقام، يعني الممثل الخاص النيابة كالسفراء الأربعة، أما غيرهم فلا يثبت. الشيخ الداوري حفظه الله يخالف السيد الخوئي ويقول الوكالة العامة تقتضي، والصحيح ما صححه شيخنا الأستاذ الشيخ مسلم الداوري، فنلتزم بالتفصيل، لأن إذا الوكالة في شأن عام إبلاغ دين، إبلاغ أحكام شرعية، جبي أموال وباسم الإمام، لا بد أن يكون ثقتان. وإذا أطلقت الوكالة ولم نعلم أنها وكالة خاصة أو وكالة عامة، فإنها تنصرف إلى الوكالة العامة. الوكالة الخاصة التي تحتاج إلى تنصيص وتخصيص. وقد ينقض على ذلك بالوكلاء المذمومين، وقد ذكر الشيخ الطوسي في كتاب الغيبة قائمة بأسماء الوكلاء الممدوحين وأسماء الوكلاء المذمومين. والجواب، الإمام عليه السلام حينما وكلهم كانوا ثقاتا وعدولا صالحين، ثم بعد ذلك انحرفوا، أغرتهم الأموال، أغرتهم الدنيا. وإلا وكلاء الإمام الكاظم كأعمدة الوقف علي بن أبي حمزة البطائني وزياد بن مروان القندي وعثمان بن عيسى الرواسي، هؤلاء الثلاثة أعمدة الوقف كانوا من الصالحين وكانوا يروون عن الإمام الكاظم عليه السلام. فلما مات وطالبهم الإمام الرضا بالأموال والجواري أنكروا إمامة الإمام الرضا. فقال عثمان بن عيسى الرواسي، كان عنده 70,000 دينار وألف جارية، وأما علي بن أبي حمزة كان عنده 30,000 دينار. الإمام الرضا أرسل له أن ابعث لي بالأموال والجواري. فقال عثمان بن عيسى الرواسي، أما الأموال فأكلتها، وأما الجواري فقد تزوجتها، وأما موسى بن جعفر فقد غاب ولم يمت وهو المهدي المنتظر. فأنكروا إمامة الإمام، لذلك الوقف ما استمر، لأنه مو مذهب فكري، مذهب مصلحي قائم على الأموال، أعمتهم الدنيا. نذكر الآن ما يذكر ويستدل به. قال الشيخ الداوري حفظه الله، ادعى بعضهم أن الوكالة عن الإمام دليل على الوثاقة مطلقان، هذا القول الأول، أي سواء كانت الوكالة في القضايا الشخصية كالخادم والبواب والقيم، أو كانت في القضايا العامة كالأمور الدينية والمالية ونحوهما. وإليه ذهب العلامة الشيخ عبدالله المامقاني في مقباس الهداية الجزء الثاني صفحة 259. بل عن الوحيد البهبهاني قدس سره أنها الوكالة عن الإمام من أقوى أمارات المد، بل من أقوى أمارات الوثاقة والعدالة، هذا القول الأول. القول الثاني، وادعى آخرون عدم الدلالة مطلقا لا الوكالة الخاصة ولا الوكالة العامة. وإليه ذهب السيد الأستاذ السيد الخوئي معجم رجال الحديث الجزء الأول صفحة 71 من المقدمة. وثالث الأقوال التفصيل، وهو الأرجح كما سيأتي، قول الشيخ الداوري حفظه الله. وقد استدل للقول الأول بأمرين. قول الأول، الوثاقة مطلقا. الدليل الأول، أمر الأول، بالرواية الواردة في الأمر بالإرجاع إلى الحاجز بن يزيد، اسم الحاجز بن يزيد. روى الكليني رحمه الله عن علي عن محمد عن الحسن بن عبد الحميد قال، شككت في أمر حاجزين، هذا وكيل للإمام أو لا، فجمعت شيئا ثم صرت إلى العسكر، مو صر، ثم صرت، التاء ساقطة في الطبع، ثم صرت إلى العسكر، يعني ذهبت إلى العسكر سامراء، لأن تسمي بالعسكر لأن اللبن سامراء المعتصم العباسي وكان معسكر إلى جيشه. ثم صرت إلى العسكر، الإمام الهادي والعسكري كانت عليهم إقامة عسكرية هناك، يعني ضمن معسكر للجيش. ثم صرت إلى العسكر فخرج إلي، خرج إلي يعني جاء الجواب الكتبي، ليس فينا شك ولا في من يقوم مقامنا بأمرنا، رد ما معك إلى حاجز بن يزيد. فقوله عليه السلام ليس فينا شك ولا في من يقوم مقامنا بأمرنا، يعني قائم مقام، يستدل على أن الوكيل عن الإمام عليه السلام يعامل معاملة الوثوق والإطمئنان. السيد الخوي يقول هذه الرواية ظاهرة في النائب الخاص الممثل وليس الظاهرة في مطلق الوكيل. الشيخ الداوري يستظهر أنها ظاهرة في الوكيل. الثاني الدليل العقلي، وحاصله إن العادة والسيرة العرفية جرت على أن الإنسان لا يوكل في أموره إلا من كان موثوقا به ومطمئنا إليه، وإذا كان هذا حال سائر الناس فكيف بالإمام عليه السلام، يعني نستدل بالأولوية القطعية. وقد ناقش السيد الأستاذ السيد الخوئي قدس سره في كلا الدليلين، أما الرواية فهي مورد للإشكال سندا ودلالة، ففي السند الحسن بن عبد الحميد وهو ممن لم يوثق ولم يذكر بمدح ولا ذم، وليس له في الكتب الأربعة غير هذه الرواية فهو مجهول، فصير رواية ضعيفة. ثاني، وفي الدلالة من جهة أن قوله عليه السلام من يقوم مقامنا ناظر إلى من كان في مقام النيابة عنهم عليهم السلام كالنواب والسفراء من قبلهم عليهم السلام. وأما الدليل العقلي ففيه أولا السيد الخوي يقول لا توجد ملازمة بين الوكالة والوثاقة، لذلك ذهب الفقهاء في الفقه إلى أن الوكيل لا يشترط فيه العدالة. وأما الدليل العقلي ففيه أولا لا ملازمة بين الوكالة والوثاقة، فمن الجائز شرعا أن يوكل الإنسان فاسقا، وقد قام الإجماع على ذلك جواز توكيل الفاسق، والظاهر نفي الملازمة العقلية والشرعية بين الوكالة والوثاقة بقرينة الإجماع. قرينة الإجماع يعني الإجماع يدل على عدم الملازمة الشرعية، والدليل العقلي بحكم العقل أيضا لا نرى وجود ملازمة. وثانيا دليل نقضي، إنه ورد الذنب في بعض الوكلاء، بل صنف الوكلاء إلى ممدوحين ومذمومين، وهذا كاشف عن عدم الملازمة بين الوكالة والوثاقة، فهذا الدليل ساقط عن الاعتبار. الشيخ الداوري يقول نحن نتفق مع السيد الخوئي في النتيجة أن الوكالة لا تدل على الوثاقة بالنسبة إلى ماذا؟ الوكالة الخاصة، وأما في الوكالة العامة فلا نقبل كلام السيد الخوئي، ونستظهر من هذه الرواية الوكالة العامة لا خصوص النيابة. قال ونحن وإن كنا نوافق السيد الأستاذ قدس سره فيما ذكره بالنسبة إلى سند الرواية لعدم توثيق الحسن بن عبد الحميد، فيناقش يوافقه في المناقشة السندية دون المناقشة الدلالية، إلا أن ما أفاده من جهة الدلالة محل نظر وتأمل، وذلك لأن قوله عليه السلام من يقوم مقامنا مطلق ولا اختصاص له بأمر دون آخر، فلا وجه لتخصيص الرواية بما إذا كانت الوكالة على سبيل النيابة، بل تشمل جميع الأمور يسيرة كانت أو خطيرة. ولكن كلام الشيخ شيخنا الأستاذ الداوري محل تأمل، من يقوم مقامنا بأمرنا ليس ظاهر في أي وكالة عامة، فيه قائم مقامية. الآن يوجد وكلاء للمراجع ويوجد معتمدين، هذا وكيل وصل إلى درجة الاعتماد، ذاك يقولون هذه وكالة وهذه اعتمادية، اعتماد معتمد، ما يعتمد المرجع على واحد غير ثقة، ومن باب أولى الإمام المعصوم ما يعتمد على واحد غير ثقة. إذن الوكالة العامة إذا وصلت إلى درجة الاعتماد. وأما الدليل العقلي فالظاهر أنه يمكن القول بالتفصيل، وإن الوكالة في دلالتها على التوثيق وعدمه تختلف بحسب الموارد، فإن كانت في الأمور الشخصية كالبواب والخادم القيم فلا دلالة فيها على الوثاقة، وإن كانت في الأمور الدينية والقضايا المالية أو كانت على نحو العموم كالوكلاء الأربعة، نحو العموم يعني النيابة، فلا نوافق على عدم الحكم بالوثاقة، بل قد تكون فوق الوثاقة، هذا في درجة الاعتمادية والنيابة. فلا يمكن أن يولي الإمام عليه السلام أحدا على ناحية من النواحي أو في أمر ديني أو نحو ذلك وهو غير ثقة، إنصافا هذا كلام عرفي، وذلك للدليل العقلي أنه العاقل ما يوكل من لا يوثق به، لكن لا من حيث الملازمة العقلية بل من حيث الملازمة العادية، عادة هكذا، أي بمقتضى السيرة العرفية وعادة العقلاء وسيرة أهل الشرع أن الوكيل في مثل هذه القضايا ثقة، فكيف بالإمام عليه السلام وهو سيدهم؟ ولو جوزنا للمعصوم عليه السلام أن يتخذ شخصا غير عادل وكيلا عنه لكان فيه مهانة وهتكا للدين، ويجل مقام الإمام عليه السلام من ذلك. ومما يؤيد ذلك أن من الآن يذكر مؤيد أن الوكالة العامة تدل على الوثاقة، صدور الطعن في من انحرفوا، بمجرد ينحرف أو يدعي الإمام يذمه كابن الشلمغاني صدر في حقه اللعن، ما يدل أنه واضح أنه مرتكز عرفي، الآن مرتكز في ذهن الناس عرفا هكذا أن الوكيل ثقة. ومما يؤيد أن الوكالة تدل على الوكالة العامة تدل على الوثاقة أن من سولت له نفسه وادعى الوكالة زورا عن الأئمة عليهم السلام لم يسكتوا الأئمة على ذلك، بل بادروا للتكذيب وإصدار التوقيعات الرسائل المكذبة للدعوة الباطلة حذرا من وقوع الفساد في الدين، فكيف يمكن الالتزام بأن الإمام يسكت عن وكيل يضع الأحاديث ويضلل الناس من دون أن يظهر أمره؟ ومما يؤيد أيضا ما ورد في بعض الروايات الدالة على منزلة الوكيل عند الإمام عليه السلام، لكن قد يقال هذه الروايات ناظرة إلى من وصل إلى درجة التمثيل والاعتماد. ومنها ما ورده الشيخ الطوسي بسند صحيح في كتاب الغيبة عن ابن أبي جيد عن أبي الوليد عن الصفار عن محمد بن عيسى قال: كتب أبو الحسن العسكري عليه السلام إلى الموالي ببغداد والمدائن والسواد وما يليها، يعني مواليه ومحبيه وشيعته، بغداد والمدائن والسواد، السواد يعني أرض العراق، السواد اللي سمي العراق بالسواد لأنه من بعيد يبين أسود من كثرة النخل. قال: قد أقمت، هذا الإمام العسكري يقول، الإمام أبو الحسن العسكري عن الإمام علي الهادي: قد أقمت أبا علي بن راشد مقام علي بن الحسين بن عبد ربه ومن قبله من وكلائي وقد أوجبت في طاعته طاعتي وفي عصيانه الخروج إلى عصياني، هذا تنزيل قائم مقام. وفي رواية أخرى طويلة: وصار في منزلته عندي ووليته ما كان يتولاه غيره من وكلائي قبلكم ليقبض حقي، وارتضيته لكم وقدمته على غيره في ذلك وهو أهله وموضعه. شاهد أن الظاهر أن الإمام في وكلائه هكذا يرى. فبناء على هذا فإذا كان الوكلاء عن الأئمة في الأمور الدينية أو كانت الوكالة عامة حكم بوثاقتهم وقبلت رواياتهم، وقد نص الرجاليون على من ثبتت وكالته عن الإمام عليه السلام. وأما إذا كانت الوكالة عن الأئمة عليهم السلام في الأمور الشخصية كالبواب والخادم والقيم فلا يمكن الحكم بالوثاقة، لأن هذه الأمور الخاصة لا توجب التوثيق، ومجرد الانتساب للإمام بأحد هذه الأسباب لا يقتضي الوثاقة، بل يكون من مقتضى المصلحة أن يجعله وكيلا في أمر خاص. ثم إن المنصرف من إطلاق الوكيل إلى القسم الأول وهم الوكلاء في الأمور الدينية والقضايا العامة، لا إلى القسم الثاني وهم الوكلاء في الأمور الشخصية، كما أن الرجاليين يميزون بين الوكيل وغيره في تعبيراتهم. وأما ما ذكره السيد الأستاذ قدس سره من أن بعض الوكلاء ورد في حقهم الذنب فهذا لا نقض فيه، لأن الوكيل حين التوكيل كان عادلا ثم تبدل حاله فالإشكال غير وارد، فالذي يقوى في النفس هو القول بالتفصيل بحسب الموارد، فكل من أطلق عليه الوكيل فهو ثقة، صافا كلام الشيخ الداوري تام. وقد ذكر الشيخ الطوسي في كتاب الغيبات بعض وكلاء الأئمة عليهم السلام الممدوحين، فهم وغيرهم ممن ثبتت وكالتهم عن الأئمة عليهم السلام محكومون بالوثاقة. وتتميما للفائدة نورد أسماء بعض من ثبت أنه وكيل عن الأئمة عليهم السلام، وهم الأول أيوب بن نوح بن دراج إلى 45 ابن بند وغيرهم ممن يعلم بالتتبع والفحص. هذا تمام الكلام في الأمر التاسع. المبحث العاشر رواية الأجلاء يأتي عليها الكلام. صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.